آخر شيء وصلنا له لا آخر شيء وصلنا له لما خالد بن الوليد انتقل من العراق إلى الشام في المسيرة الصحراء، صح ولا لا؟ ذكرته وقلنا إنه إيش صار لما انتقل إلى هناك، وقفنا. تمام. طيب يا شباب، نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا وصلنا الى مسير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من العراق الى الشام، وقلنا انه هو سلك طريق غير معتاد وقطع المسافة في وقت يعني في وقت غير معتاد. ايضا كان في جيوش للمسلمين في الشام، صح؟ تتذكروا؟ بس مين هم جيوش المسلمين في الشام؟ ابو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وسرحبيل بن حسنة، لا لا عكرمة مسند، أيوة عمرو بن العاص، لا لا القعقاع في العراق. طيب هذه الجيوش كانت موجودة في الشام. خالد بن الوليد لما جاء نزل الشام نزل من منطقة شمالية شوية. لما نزل منطقة شمالية تفاجأ الروم إنه في أحد جايهم من هذيك المنطقة. ليش؟ لا لأنه المسلمين المفروض أنهم جايين من فين؟ من الجنوب، من جهة الجزيرة العربية، من جهة المدينة ومكة وعاصمة المسلمين هناك. فخالد بن الوليد جاء من جهة العراق وكمان أخذ فوق، فنزل لهم نزول. لما نزل لهم نزول كان هذا مفاجأة بالنسبة لهم. طبعا خالد بن الوليد ليش راح الشام؟ عشان يسند الجيوش. بس خالد بن الوليد قبل ما يؤدي مهمته في الطريق مر بعدة أماكن ما قدر يمر منها مرور يعني مرور اللي مو شايف، مر منها مرور القائد اللي خاض 5 معارك في الطريق وخلص منها وفاز بيها كلها لين ما وصل للمهمة الأساسية. في بعض هذه المعارك الخمسة اللي صار فيها، أو خلنا نقول الأحداث الخمسة اللي صارت في الطريق، في بعضها أشياء تستحق إنه إحنا نوقف عندها. أول قرية مر فيها كان ما سجلت اسمها بصراحة، لكن القرية الثانية تدمر. تدمر تعرفوا تدمر معروفة طبعا. تدمر فيها حصون كبيرة، فلما جاء حاصرهم خالد بن الوليد قال لهم انزلوا على الصلح. فهم عندهم حصون كبيرة جدا، أصلا حتى ما صاروا يطلوا من فوق ويرموا بالأسهم، جايين محتمين داخل حصونهم. تمام؟ فخالد بن الوليد جاي عشان مهمة اللي هي إيش؟ اسناد الجيوش اللي هناك. فهو ما عنده وقت يجلس ويحاصر تدمر ويعطيهم حصار طويل حتى يفك هذه الحصون. فمشي ولكن ترك لهم رسالة. الرسالة هذه معناها والله راح أوريكم، راح أتفرغ لكم وأرجع لكم. حط هذه معنى الرسالة. طبعا حط الرسالة عندهم ومشي. أخذ الرسالة قلبوها يمين يسار، يا جماعة ترى هذا خادم وليد، فيكم شدة ولا كيف؟ فقرروا قالوا خلينا ناس محترمين نتحمد الله على العافية. فهو بعد ما حرك أرسلوه ناس قالوا تعال خادم وليد ترى احنا معليش ترى كنا غلطانين في اننا قاومنا وان ما رضينا نتصالح، فاحنا الان نبغى نتصالح معك وخلاص يعني الامور تمام. فرجع خادم وليد تدمر وصارت تحت سيطرته بالصلح. هذا اسمه نصر بايش؟ نصر بالرعب. هذا اسمه نصر بالرعب، يعني هو انتصر لمجرد انهم يهابوا ويخافوا منه. طيب بعدين انتقل الى قرية ثالثة او مدينة ثالثة اسمها حواريين. هذه لما جاء خادم وليد حاصرهم ما رضوا يستسلموا، بل بالعكس ارسلوا يطلبوا مدد من اماكن مختلفة. فارسل لهم جاهم 2000 مقاتل من بعلبك و2000 مقاتل من منطقة اسمها بصرة. تمام؟ بصرة وبعلبك كل منطقة أرسلت 2000. خادم وليد عرف أنه في 2000 جايين من هنا و2000 جايين من هناك، فهو ما انتظر في الحصار هذا اللي هو محاصرهم فيه. انتخب واختار من جيشه كم واحد تتصوروا عشان يروح يقاتل 2000 اللي جايين من هنا و2000 اللي جايين من هناك؟ ها؟ ما أعرف يعني. لا هو المفروض إنه جاي 9500 إحنا قلنا تقريبا. 200 200 فقط. 200 أخذ بس 200 منهم اللي اختارهم خالد، اللي هو اختارهم اللي يعرفه، فاختار 200 وخلى الجيش محاصر مدينة حواريين، وراح بسرعة يتلقى المدد اللي جاي من بعلبك، وراح اعترض هذا المدد اللي هم 2001 وقاتلهم لما هزمهم، وراح بسرعة لف من الجهة الثانية من جهة بصرة اللي جاي منها 2000 أيضا وقاتل هذول 2000 لما هزمهم، ورجع مرة ثانية إلى الجيش الأصلي اللي هو محاصر مدينة حواريين. ما بعرف ممكن يكون في قتلة، لكن لو كان فيه سيكون قليل جدا جدا. إيش تتوقع النتيجة لما رجع حاصر جيش حواريين؟ إيش صار؟ استسلموا، ما صار قتال، استسلموا، لأن هم طالبين مدد، المدد قبل ما يوصل قضى عليهم 200 واحد، وهنا باقي 9000 في الجيش، فهم بلعوا العافية مرة ثانية وإيش سووا؟ واستسلموا. هذه ثالث قرية في الطريق اللي هو ماشي فيه خالد الوليد رايح إلى إمداد جيش المسلمين، مو كثير كله، هو ماشي بسرعة. جيد؟ طبعا عفوا، في حواريين أظن أيوة في حواريين ما استسلموا على طول، لمن هو هزم المدد هم نزلوا، صار بينهم قتال، صار بينهم قتال شديد كمان. لما صار القتال الشديد بعد مرحلة من القتال استسلموا وطلبوا الصلح. جيد؟ صار موقف جميل كذا في القتال، كان في واحد من هذول النصارى اللي في حواريين كانوا يعدونه بألف، يعني واحد جسمه كبير وشجاع وحق قتال وما حد يهزمه، فكانوا يقولوا لعل وعسى إنه هذا الرجل هو اللي راح يقتل خالد بن الوليد، خاصة وإنه هو نفسه كان يتوعد إنه يقول أستنى أمير هؤلاء القوم حتى أقتله. وفعلا لما جاء التقى بالمسلمين تقدم هذا وراح انطلق خالد بن الوليد. كم تتوقعوا مدة المبارزة؟ ما صار في مبارزة أصلا، تلقى خالد بن الوليد بضربة واحدة بالسيف طير نص راسه وانتهت المبارزة. يعني هو جاي وخالد بن الوليد جاي، قبل ما تبدأ المبارزة خالد تلقاه بالسيف وطيح. تمام؟ فخالد بن الوليد فعلا كان قائد يعني عجيب من قواد المسلمين، وكان سيفا من سيوف الله، رضي الله تعالى عن أبي سليمان وتقبله ورحمه. هذا كله يعني كان أحداث سريعة، طبعا صار بعدها في مرج راهط أيضا، لكن لما جينا للحدث الأهم اللي هو أصلا خالد بن الوليد جاله، اللي هو معركة بصرة. معركة بصرة معركة كبيرة اشتركت فيها جيوش المسلمين اللي أصلا كانت موجودة في الشام، واللي جاء خالد بن الوليد يدعمهم. فمعركة بصرة هذه معركة كبيرة، خالد بن الوليد كان قائدها وقسم جيشه إلى أقسام، تقريبا كانوا 30,000 لأنه جاء جيوش المسلمين الباقية. طيب، قسم خالد بن الوليد قسم جيشه إلى أقسام. الأقسام خلى عليها كل قسم خلى عليه قائد من اللي جوا معاه من العراق اللي هو عارفهم كويس. قسموا أقسام ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة. مؤخرة الجيش قال لهم شفتوا هذه ساحة المعركة؟ ولا أشوفكم فيها، ورا هناك لا أحد يشوفكم، خليكم في الخلف. تعرفوا خطة خالد بن الوليد دائما يسويها، فخليكم في الخلف. تمام، جلسوا في الخلف وبدأ القتال بين الميمنة والميسرة والقلب وبين جيش الروم اللي هو كان جيش كبير جدا. صار القتال وبدأ الاشتباك وما في أحد متقدم، هذا الجيش في صفه وهذا الجيش في صفه، كل واحد شاد على الثاني، هذول يقاتلوا من هنا وهذول يقاتلوا من هنا، وحمي الوطيس اشتد القتال اشتد إلين ما وصفت هذه القضية إنه كل فريق ظن أن صبره قد نفد، يعني ظلوا مشتبكين في القتال لما كل فريق قال إنه خلاص يعني وصلنا إلى الحد اللي الطاقة انتهت الآن. لما وصلوا إلى هذا الحد إيش سوى خالد؟ قال للمؤخرة تعالوا. طبعا هم المؤخرة كان فيهم واحد من كبار التابعين اسمه قيس بن أبي حازم، معروف من أئمة الحديث أصلا، من رواة الحديث الكبار. هذا قيس بن أبي حازم كان يتكلم عن حاله يقول يعني إنه أصلا ليش المسلمين جالسين في حالة شديدة. ليش ما خالد يخلينا نقبل؟ يعني هو ما قالوا بهذه العبارة، هو قال بعبارة، قال كنا مطمئنين إلى تقدير خالد، معناه إنه هو إيش، إنه اقتناعهم غير رأي خالد، بس إنهم مطمئنين لأنه عارفين إنه خالد موليد قائد عسكر كبير. يقول كنا مرتاحين إنه خالد موليد إن شاء الله قراره صحيح، مع إنه هم شايفين إنه هم جالسين في الخلف بدون قتال. المهم لما انتهى الصبر وانتهت الطاقة، أمر خالد موليد الجيش الخلفي إنه يبدأ. وهذا الجيش الخلفي اللي كان متحمس وفي طاقته وقوته لسه ما بدأ بالقتال، انطلق وانقسم فرقتين وجاء حاصر الروم من الخلف، من يمين ومن يسار. وانزل يا حبيبي، إلين ما انهزم جيش الروم شر هزيمة، وفر أكثرهم إلى نفس الحصن اللي هو حصن بصرى. الآن هذه المعركة تعتبر معركة فتح مدينة من أهم المدن اللي كانت في الشام، اللي هي مدينة بصرى، وكان انتصار يعتبر انتصارا كبيرا جدا. وصل الخبر لأبو بكر الصديق وفرح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى فرحا شديدا. أيوة، إلى الآن إحنا ما جينا للمعارك الكبيرة جدا. شوف بصرى على أنها معركة كبيرة ومعركة ضخمة ومعركة كانت من المعارك الفاصلة، إلا أنه فعلا ما وصلنا إلى الآن إلى المعارك الكبرى. الآن ستبدأ معركة من أكبر المعارك في تاريخ المسلمين، بعد معركة بصرة، بعد ما انتصروا في بصرة. أصلا اللي جوا من الروم ما هم كثير، صح؟ هذه لو قلنا 50-60-70 ألف، هذه بالنسبة للروم ما هي شيء كبير. فلا زال هناك طاقة كبيرة عند الروم، ولا زال هناك عشرات أو مئات الألوف أصلا اللي ممكن تجي. فالحدث التالي واللي هو مترتب على معركة بصرة كان حدث أكبر من معركة بصرة بكثير، وهي معركة من معارك الإسلام الخالدة. أتصور أنه في عدد منكم مو قليل سمع فيها، لا اليرموك كلكم سمعتوا فيها، معركة أجنادين. مين سمع من أجنادين؟ اللي سمع فيها يرفع يده. أجنادين مين سمع فيها؟ يعني 4-5. معركة أجنادين من معارك الإسلام الكبيرة والعظيمة، واللي خادم وليد رضي الله تعالى عنه كان له دور يعني كبيرة جدا. طيب، هي معركة أجنادين ما صارت على طول، يعني مو أنه انتهت معركة بصرة راح أجنادين، لا، معركة أجنادين ابتدأت بمقدمات. إيش المقدمات؟ أول شيء خادم وليد رضي الله تعالى عنه انتقل إلى دمشق. دمشق خلاص هي العاصمة الكبرى الآن. انتقل إلى دمشق وحاصرها هو وأبو عبيدة عمرو بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، في جيش أبو عبيدة وفي جيش مين؟ خالد. محاصرين إيش؟ محاصرين دمشق اللي هي المدينة الكبرى في الشام. الآن الروم لما هزموا في بصرة وراحت عليهم مدينة بصرة، ما أخذوا هذا الحدث بشكل تقليدي، يعني هم قرروا أنهم يتعاملوا مع الحدث بطريقة ذكية وبطريقة كبيرة جدا. فمباشرة أرسلوا جيشين كبيرين. خالد موليد لما ترك بصرة وراح لدمشق، إيش ترك في بصرة؟ ترك جيش شرحبيل، مكان في جيش شرحبيل أصلا مع 6,000، خلاهم يحافظوا على بصرة وهو انطلق. جيش الروم وجه جيشين، واحد منهم إلى بصرة عشان يسترد مدينة بصرة اللي توها فتحت، لأن هي مدينة كبيرة وأساسية عندهم. جيش المسلمين اللي موجود في بصرة ما يكفي لمقاومة مين؟ الجيش الرومي الأول اللي هو جاي إلى بصرة. في جيش، هذا طبعا الجيش اللي جاي إلى بصرة تقديره 20,000 مقاتل من الروم، بس أيضا هذا مو شيء. الجيش الثاني هو الجيش الكبير، أرسلوا جيش قوامه 70,000، أرسلوا جيش قوامه 70,000 على أساس أنه يتحرك إلى منطقة من المناطق الاستراتيجية في الشام، يعسكر فيها تبدأ الجيوش الرومية تتجمع. يعني الأول رايح يقاتل جيش شرحبيل، والثاني إيش رايح يسوي؟ لا هو 70,000، إيش رايح يسوي؟ راح يعسكر في مكان عشان يكون مركز قوة، يبدأ يتجمع فيه الروم لما يصير جيش عظيم جحف الكبير، ويبدأ يزحف على المسلمين زحف واحد. من فين نزلوا؟ نزلوا من أماكن من وراء الجبال على أساس أنه ما في أحد من المسلمين يشوفهم، فيبدأوا يفاجئوا المسلمين في قلب بلاد الشام. جيش كبير يلقوم عسكر، والجيش الثاني يهجم مباشرة على جيش شرحبيل، وبذلك إيش يصير؟ ينتصروا ويكون مفاجأة جدا. طبعا كانت خطة ذكية أنهم جوا من طريق بعيد. فعلا انطلق جيش الروم، ولكن خادم الوليد هو مو بس مقاتل عسكري في وقت المعركة، أيضا عقلية عسكرية كبيرة، فهو كان عنده عيون، عنده عيون يعني جواسيس يترصدون الطرق. فهو عرف أنه في جيش جاي ومتوجه إلى بصرة، وجيش جاي ومتوجه إلى منطقة في منتصف الطرق حتى يعسكر هناك. فتشاور هو أبو عبيدة مباشرة، إيش نسوي الآن؟ هم الآن محاصرين دمشق، لازم يتحركوا، لأنه دمشق معروف ما دام تحاصر مدينة كبرى زي دمشق معناه أنك راح تأخذ إيش؟ مدة طويلة، لا أقصد يعني حتاخذ مدة طويلة جدا حتى أنت تقدر تسوي شيء في دمشق، يعني ممكن عدة أشهر، ممكن سنة، أحيانا بعض المدن تحاصر سنة، سنة كاملة عشان يقدروا يفتحوها. أي هذا كله في عام 13، لك أن تتخيل يعني كل هذا في عام 13 هجري. يعني معركة أجنادين كانت في ربيع الأول عام 13 الهجرة. وأرجع أكرر في كل حلقة من حلقات أفجدات الثقافة إنه شوف المسلمين ما كان عندهم وقت للحزن أو للفسحة، أو يعني عام 13 نتكلم عن سنتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قصير جدا 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 إنهم هم يتصير كل هذه الأحداث وبكل هذه الروح وبكل هذه القوة. على أي حال تشاور عمر بن الخطاب، عفوا أبو عبيدة ومين؟ وخالد. خالد تشاوروا إنه إيش نسوي الآن؟ فكان رأي أبو عبيدة إنه ننزل على وين؟ توقعوا على بصرة. أحسنت، إنه أبو عبيدة يقول ننزل على بصرة ونقاتل ندعم شرحبيل هناك. خالد بن الوليد لا، كان رأيه إنه ما يروحوا على بصرة، يروحوا على أجنادين، جهة أجنادين هناك اللي هو منطقة قريبة من المعسكر حق النصارى، حق الرومي والنصارى. فإيش كان خالد بن الوليد يقول لأبو عبيدة؟ قل له شوف يا أبو عبيدة، إحنا إذا الآن انطلقنا من الحصار ورحنا على بصرة، ترى غالبا حقين دمشق اللي هو جيش كبير داخل المدينة راح ينفلت ورانا، ينفلت ورانا عشان يحصرنا من الخلف. تمام، إذا حصرنا من الخلف حيكون بصرة قريبة، فحيكون الجيش اللي هناك أيضا جاي، فراح يكمشونا كم ماشي. لذلك أفضل إنه إحنا ما نروح هذه المدينة القريبة اللي هي بصرة بحيث يحصرونا، لا نروح المكان الثاني. وأرسل رسالة في نفس الوقت لشرحبيل إنه إيش يسوي؟
تراجع معه.
لا كيف تراجع؟ فين يروح يعني؟
يروح
نفس المكان اللي رايح. أيوة بس الرسالة وصلت. طيب الرسالة وصلت إلى شرحبيل متأخرة، إنه في جيش قوامه 20,000 جاية كشرحبيل، ما كان في وقت يستعد شرحبيل فيه للقتال. أحد عنده منبه ثاني يا جماعة ولا شيء؟ عشان اللي عنده من دحين يقول لنا. طيب شرحبيل ما كان عنده خبر إنه الجيش هذا جاي، الخبر جاي ومتأخر، ما كان عنده خبر يجهز نفسه. فإيش سوى؟ خاف إنه إذا هو انسحب وراح للمنطقة اللي قال له خالد يروح عليها إنه يلحقوا الجيش اللي جاي، وما يمدي ينسحب انسحاب إلا بقتال. هو ما يبغى يقاتل الآن، لأنه خالد أرسل له رسالة قال له لا تقاتل، قابلني في أجنادين، لا تقاتل، هذا الجيش اللي جاي هذا جيش صغير، إحنا نبغى القوة الكبرى اللي هنا عشان إذا كسرناها يمدينا ننطلق في الشام. تمام؟ فإيش سوى شرحبيل؟ سوى خطة حلوة، راح لأجنادين ولكن من طريق الصحراء، يعني عكس الطريق، راح للصحراء وبعدين بيجيها من مكان يعني من جهة أخرى. فجيش الروم فعلا كان بيطارد شرحبيل، بس لما شرحبيل دخل في الصحراء توقف، لأن الصحراء حقت مين؟ حقت العرب، ما هي حقت الروم، فتركوا أنهم يتبعوهم. فعلا كانت خطة ذكية، ووصل شرحبيل إلى أجنادين سالما مع 6,000 اللي معاه. طيب باقي مين الآن؟ جيش خالد وأبو عبيدة اللي انسحب من دمشق. أول شيء انطلق خالد، وبعدين انطلق مين؟ أبو عبيدة. مثل ما قال خالد بن الوليد ومثل ما توقع، أول ما حركوا بعد ما حركوا بشوية إيش صار؟ انفكت الأبواب حقت سور دمشق وخرجت الجيوش. بس المشكلة إنه لما خرجت الجيوش قد خالد بن وليد قد انطلق للأمام راح، لأن هم كان في مسافة بين جيش خالد وجيش أبو عبيدة، وجيش الروم استطاع أنه ينطلق بسرعة ويطوق جيش مين؟ جيش أبو عبيدة. تمام؟ طوق جيش أبو عبيدة، جيش أبي عبيدة، وخالد بن وليد قد راح مسافة ما انتبه أنه جيش أبو عبيدة طوق، وطوقوا يا حبيبي، وقتال، وأضرب في جيش أبي عبيدة، وأضرب وقتال، إلى أن ظن الناس إنه هذا الجيش حق أبو عبيدة سيفنى، إنه خلاص محاصر من كل مكان وقتال، وإنه غالبا راح يخلص. كأنه ما أدري خالد بن وليد استبطأ الجيش اللي وراه أو إيش، كيف الخبر وصله بالضبط. المهم إنه وصله الخبر إنه جيش أبو عبيدة اتحاصر. يعجبني بعض المؤرخين لما يوصفوا بعض الأشياء، الأحداث اللي تصير، يعني تتذكروا في أبجديات الثقافة حقة السيرة، تتذكروا لما في معركة أحد، أيوة، لما أبو دجانة أخذ السيف قال، تتذكروا العبارة؟ ففلق به هام المشركين، كذا جملة تختصر عليك أشياء كثيرة. تمام؟ في المؤرخين يعجبوني لما يوصفوا شيء معين يختصر عليك صفات كثيرة. يقولك لما جاء الخبر لخالد نهب الأرض نهبا، نهب الأرض نهبا، يعني طار بسرعة الصوت. تمام؟ يعني طار بسرعة سريعة جدا، كأنما ينهب الأرض نهبا، يبي يدرك جيش أبو عبيدة. وأدرك جيش أبو عبيدة وبعثر المحاصرين بعثرة، لأنه أصلا هو ما يعني معاه أصلا جيش، فبعثر المحاصرين بعثرة، ورجعوا هم مرة ثانية دمشق، وراحوا أبو عبيدة وعسكر في أجنادين. اكتملت الجيوش الإسلامية في أجنادين بنفس العدد تقريبا حق بصرة، حول 33 ألف مقاتل. طيب، لما اجتمعوا في أجنادين، قسم خالد بن وليد الجيش. طبعا جيش الروم اللي كان واقف في تلك المكان، في ذلك المكان، وصل إلى 100 ألف، وصل 100 ألف، يعني كل واحد من المسلمين أمامه كم واحد من الروم؟
ثلاثة.
هم كانوا 30، وهذا 100، واحد مقابل 3. في اسم من الأسماء اللي جعلها خالد بن وليد قائد على قسم كبير من الجيش لفت انتباهي كثيرا. ليش لفت انتباهي؟ لفت انتباهي لأنه واحد من العلماء الكبار، من أئمة المسلمين في العلم، وفي نفس الوقت مع كونه من أئمة المسلمين في العلم، إلا أنه كان قائد، ليس فقط مجاهدا، وإنما كان قائدا على ميمنة المسلمين. الجيش ميمنة وميسرة، والقلب فيه قسمين، تمام، وفي المؤخرة. هذا اللي على الميمنة لما قرأت اسمه، يا الله، كذا يعني الواحد يقف إنه كيف واحد من اللي هو أصلا مجاله علمي وشرعي، وإذا هو من الصحابة، طبعا من الصحابة الكبار، من الصحابة الكبار علما، وإن كان لم يكن كبيرا في السن، مين تتوقعوا؟ مين من الصحابة مشهورين بالعلم؟ ابن مسعود مشهور بالعلم، ومين كمان؟ ابن عباس، ومين؟ أبو هريرة. لا، كعب مالك طبعا هو فقيه، بس ليس مشهورا بالعلم، ليس مشهورا بالانقطاع للعلم، انه له مدرسة علمية. موسى الأشعري مشهور بالعلم، مين كمان؟ مين اللي ورد فيه حديث انه بغض النظر عن صحته، انه سبق العلماء برتوة او بخطوة؟ ليس فقط عالم، انما سبق العلماء. طيب، مين اللي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل تعرفونه طبعا، معاذ بن جبل من علماء الصحابة الكبار، من أئمة المسلمين في العلم. فتخيلوا، هو كان قائد جيش المسلمين، كان قائد الميمنة، كان قائد الميمنة، والميسرة كان قائدها سعيد بن عامر، والوسط كان فيه خالد بن وليد وأبو عبيدة ابن الجراح. ولكم أن تتخيلوا جيش هذا قادته، معاذ بن جبل وأبو عبيدة وخالد بن وليد، شيء عظيم جدا، وأيام عزيزة من أيام الإسلام. ها؟ يعني كان مشارك طبعا في المعركة، كان من البارزين جدا. طيب طيب خالد بن وليد جعل معلش جعل الجيش المتوسط اللي هو القلب جعله قسمين، قسم أمام وقسم وراء. خالد بن وليد فينه من هذه التقسيمة كلها؟ في القلب أمام ولا في الخلف؟ أمام. يعني إذا قلنا في ميمنة وفي ميسرة وفي قلب والقلب صفين، أقرب شيء للعدو هذا خالد بن وليد رقم واحد، تمام؟ والصف اللي وراء أبو عبيدة، وهنا معاذ بن جبل وهنا سعيد بن عامر. حلو؟ قائد الروم فين؟ وراء المية ألف. في مية ألف أمامه، هو المعسكر حقه وراء المية ألف. خالد بن وليد من يوم ما صف ومن يوم ما رتب الجيش عنده هدف واحد، يوصل للقائد اللي هو وراء المية ألف. هو إلا يبي يوصل للقائد اللي وراء مية ألف، تمام؟ عشان يوصل للقائد اللي وراء مية ألف إيش ممكن يسوي؟ صعب تلتف على مية ألف يعني، بس إنه صعب. مية ألف صعب يخترق مية ألف. طيب خالد كان عنده خطة إيش هي؟ إنه يحاول يخلي تركيز القتال فين؟ لا بالعكس، في اليمين واليسار. يبغى يخلي تركيز القتال فين؟ في اليمين واليسار، إلين ما يتصير يتكتل الجيشين هنا، بعدين هو يدخل. عشان كذا قال، هو قال لكل الجيش، قال ما أحد يحمل عليهم إلا لما أنا أحمل عليهم، يعني ما حد ينطلق إلين ما أنا أنطلق. هو يبغى وقت معين يشوفه مناسب عشان ينطلق. طيب إيش يسووا دورهم الآن لو بدأت المعركة؟ إيش يسووا؟ ها؟ لا لا، إيش يسووا إذا هم ما ينطلقوا؟ إيش يسووا؟ يدافعوا. يعني الجيش الرومي يهجم، وإيش يسوي الجيش المسلم؟ يدافع 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 لما هذول يجوا يجوا، تمام؟ طيب إيش اللي صار؟ اللي صار إنه خالد بن وليد كان ينتظر صلاة الظهر، يبغى يصلي الظهر وبعدين تبدأ المعركة. هذول الروم ما انتظروهم لوقت الصلاة، ما أعرف هم كانوا عارفين إنهم ينتظروا الصلاة أو لا، فهجموا مباشرة. هجموا. المسلمين كانوا ينتظروا من خالد بن وليد إنه إيش؟ إنه إيش؟ اهجموا يلا، يعني روحوا تقدموا، لأنه الحرب ما يصلح إنك أنت تكون فيها ثابت في مكانك تنتظر العدو يجيك وتتلقى الضربات وتدافع بس. فخالد بن وليد ما قال احمله ولا حمل هو، وتكتل القتال فعلا في الميمنة والميسرة، صاروا بس واقفين وكلهم يطلب خالد بن وليد، يا خالد بن وليد اهجم، ما هو راضي يهجم. هذول يتلقوا القتال ضرب اضرب اضرب اضرب، يدافعوا 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 يدافعوا، وهذول يتقدموا وهذول يدافعوا 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 يدافعوا، الين ما حس انه فعلا المدافعة أخذت جوها في اليمين واليسار، رفع اللواء أو السيف وانطلق كالأسد في وسط الجيش ومعاه الكتيبة حقته، وامشي يا معلم واخترق واضرب وقاتل، إلين ما فعلا وصل إلى معسكر قائد الروم. ولما وصل إلى معسكر قائد الروم استطاعوا أنهم يقتلوا، ولما قتلوا قائد الروم المئة ألف اهتزت معنوياتهم جدا واضطربت قوتهم وافرنقعوا وتفرقوا وتشتتوا وبدأوا بالانسحاب والهرب. تعرفوا كم قتل المسلمين في هذه المعركة الكبيرة جدا؟ قيل 14 قيل 24. تخيلوا تخيلوا
كم كان عدد المسلمين؟
30,000 33,000 14 او 24 واحد فقط. تخيلوا يعني عدد قليل جدا جدا. الذين قتلوا من الروم في تلك المعركة تقريبا 3000، واللي قتلوا من المسلمين 14 او 24. ذكروا منهم ابان بن سعيد بن العاص، هذا أبان بن سعيد بن العاص. هذه المعركة كانت يوم السبت، يوم السبت. أبان بن سعيد بن العاص كان تزوج يوم الخميس قبل المعركة بيومين. طبعا أول شيء هذا في شيء معين اللي هو إنه يعني وإن كانت هذه قضية اجتماعية إنه المسلمين كانت الأمور عندهم سهالة إنه هو يتزوج قبل القتال وقبل المعركة وعارفين إنه حيصير في معركة. والشيء الثاني إنه هو حامل روحه على كفه، ما قال إنه أنا تزوجت الآن معناه إنه أنا ما أقدر أدافع عن المسلمين أو شيء، لا هو تزوج يوم الخميس في منطقة أصلا عند أجنادين، وبعد ذلك وبالمناسبة هو أهالي المسلمين كانوا معاهم، يعني لما دخلوا في فتوحات الشام وعارفين أنهم راح يطولوا جدا سنوات راح يجلسوا صاروا يجيبوا أهاليهم معاهم، وفي أجنادين نفسها في معركة أجنادين كانت عوائل المسلمين في الصفوف الأخيرة، يعني كانوا موجودين خلف جيش المسلمين، وكان هذا أصلا من الأشياء اللي خلتهم يصبروا أكثر. انتهى هذا الحدث الكبير من أحداث الإسلامية في فتوحات الشام، وكان الانتصار فيها ولله الحمد للمسلمين كبيرا، والخسائر كانت قليلة جدا، العدد اللي قتل جدا قليل، والمعركة هذه كانت في تاريخ المسلمين من المعارك القوية والتي تذكر أنها من المعارك الفاصلة. طبعا جايتنا في الشام معركة أكبر منها وفاصلة أكثر منها والأعداد أكبر وأكثر، وهي معركة اليرموك، إن شاء الله نأخذها في اللقاء القادم.